شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه محاضرة عنوانها الحقوق الزوجية من بيوت أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقوق الزوجية من بيوت أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مقدمة شرح هذا العنوان: من عظمة الدين الإسلامي القويم أن الله تبارك وتعالى ربط فيه العبد به جل جلاله، ثم ربطه بالمسلمين برباط وثيق محكم، فما أعظم العلاقة التي ربط الله تبارك وتعالى بها بين المسلمين. وهذه العلاقة هي رباط الدين والإيمان، إنما المؤمنون إخوة. ومن الروابط الإسلامية العظيمة، وكلها عظيمة، رابطة الرحم والمصاهرة. فرابطة الرحم أبدى الناس فيها وأعادوا من حيث التأليف والكلام، وما أعظمه من رباط، رباط الرحم. والرباط الآخر وهو رباط المصاهرة، ولكل من اسمه نصيب، فالمصاهرة من الانصهار والتمازج بين الزوجين وبين الأسرتين. ولذلك كانت الآيات فيها من التداخل والاشتراك ما يحمل تعبيرا بليغا لهذه العلاقة الزوجية المتينة. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حفظ الإسلام علاقة الزوجين ببعضهما، وبين حق كل من الزوجين على الآخر في نظام عادل بديع، لأن مصدره هو الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، هو الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن منزله؟ منزله هو الخالق العظيم والإله الكبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ففي ظلال الوحي كتاب وسنة تحفظ حقوق الزوجية، ويعرف كل من الزوجين ما له وما عليه من غير وكس ولا شطط، أي من غير نقص ولا زيادة. وبذلك تتحقق المودة والسكينة، وينشأ على إثر ذلك جيل بل أجيال مهديون هادون، يصلحون في الأرض ولا يفسدون، يبنون ولا يهدمون. وبالتالي يتحقق الاستخلاف الرباني: إني جاعل في الأرض خليفة. وإذا تحقق الاستخلاف على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تحقق التمكين، تحقق التمكين للناس، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ليستخلفنهم، اللام لجواب اليمين المضمرة، والمعنى والله ليستخلفنهم أي ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكا وساستها وسكانها، ولا يبدلنهم، وفي قراءة لابن كثير وأبي بكر ويعقوب بالتخفيف ولا يبدلنهم، قال الإمام البغوي في تفسيره وهما لغتان أي بالتشديد وبالتخفيف. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قال الإمام البغوي، فأنجز الله وعده وأظهر دينه ونصر أولياءه وأبدلهم بعد الخوف أمنا وبسطا، بسطا بالسين في الأرض. ستبقى هذه البشارة لكل من قبلها من الأفراد والأزواج والأسر والمجتمعات، متحققة الوقوع، ماثلة للعيان ما حققوا شروط البشارة المتمثل في ركني ودعامتي هذا الوعد الإلهي الرباني العظيم الكريم. ما الدعامتان؟ أحدهما عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والآخر يذكرون ويشكرون ولا يكفرون. قال الله تبارك وتعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر البغوي عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أي بطاعتي، أذكركم أي برحمتي. وقال سعيد بن جبير: فاذكروني أي في السلم والرخاء، أذكركم في الشدة والبلاء. ولا أعظم من بيان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته لسننه الكونية، ومنها أن الشكر يؤدي إلى دوام النعم، الشكر يؤدي إلى دوام النعم ودوام الاستمتاع بها، وأن كفرانها مؤد إلى زوالها وإحلال النقم محلها أو محلها، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مثلا قرية هي مكة على عهد الشرك فكفرت بأنعم الله، الأنعم جمع نعمة، وقيل جمع نعمة مثل بأساء وأبؤس، لباس الجوع. قال البغوي رحمه الله تعالى وذكر سبحانه اللباس، لباس الجوع، لأن ما أصابهم يعني كفار قريش بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم من الهزال والشحوب وتغير ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل صيرهم كاللباس لهم لا شيء بداخله. أهمية الموضوع: إن لمعرفة المسلم حقوق زوجته عليه ومعرفة المرأة لحقوق زوجها عليها سعي حثيث للاستقرار النفسي والأسري وإقامة لميزان العدل الذي تسكن به نفوس الزوجين كليهما، وهو الطريق القويم للمحافظة على كيان الأسرة من الظلم والجور. وانتبه وكن معي، سأسأل إن أجبت أعطك هدية وجائزة. كيان الأسرة من الظلم والجور من أحد الطرفين الزوجين على الآخر، وإلا فما الذي يضمن، ما الذي يضمن الحكم العدل بين الزوجين في القول والفعل والترك؟ ما يمكن لقوانين البشرية منذ أن خلق الله البشرية أن تنظم العلاقة الزوجية إلا بوحي من الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا تحرر معرفة هذه الحقوق شرعا فإن النفوس تتوق وتشتاق لمعرفة التطبيقات العملية الواقعية الحية في إعطاء كل من الزوجين حق الآخر عن قناعة ورضا تامين مقرونا بالحب والتقدير وليس بالمن والأذى. أنا أعطيتك والمرأة تقول أنا أعطيتك، بل بالحب والتقدير. وإن البيوت التي كان ينزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلما وموجها ومربيا هو الميدان الحي والواقعي الذي ظهرت فيه تلك المثالية من إعطاء حقوق الزوج لزوجاته والزوجات لزوجهن، لأننا نتحدث ونتكلم عن بيوت نزل وتغشاها الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. إنها بيوت استنارت بالوحي، فكان كشف بعض تلكم الشواهد من بيوت النبوة ومن بيوت أمهات المؤمنين من الأهمية بمكان للأمة لمعرفة الممارسات الفطرية المسددة بالوحي التي كانت تقع في بيوت أمهات المؤمنين مع زوجهن الرسول الكريم والنبي الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، والزوج المثالي القدوة والأسوة المسدد من الله تبارك وتعالى بما ينزل عليه من الوحي. حقوق الأزواج على بعضهم: أولا، حقوق الزوجين المشتركة. أولا، حل العشرة الزوجية بين الزوجين واستمتاع كل منهما بالآخر. ثانيا، حرمة المصاهرة، أي أن الزوجة تحرم على آباء الزوج وأجداده وأبنائه وفروع أبنائه وبناته، كما يحرم هو على أمهاتها وبناتها وفروع أبنائها وبناتها. ثالثا، ثبوت التوارث بين الزوجين بمجرد إتمام العقد، فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر ولو لم يتم الدخول. رابعا، ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش. خامسا، المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف حتى يسودهما الوئام ويظلهما السلام. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. هذا كله الآن مدخل للذي أريد أن أتحدث عنه وأكشف شيئا من الشواهد، وهي ما كان يدور من الحقوق الزوجية في بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن. ثانيا، حقوق الزوجة على زوجها. أولا، المهر من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن أعطاها حقها في التملك، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح. مهضومة الحق في الجاهلية مهيضة الجناح. قال الله تبارك وتعالى في بيان حق المرأة هذا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدقاتهن أي مهورهن، نحلة فريضة، طبن أعطينكم مهورهن عن طيب نفس فهو مما يحل لكم. ثانيا، النفقة. أجمع العلماء على وجوب النفقة على الزوجات. كثير من المشكلات الأسرية من باب النفقة والإنفاق. قال الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع: ولهن مثل الذي عليهن، ولكم ولهن عليكم رزقهن، ولكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. السكنى، قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. إيش معنى من وجدكم؟ أي من سعتكم وطاقتكم. وإن كان للرجل أكثر من زوجة وجب عليه العدل بينهن. قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. خامسا، عدم الإضرار بها. عدم الإضرار بها. قال سبحانه: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجه: لا ضرر ولا ضرار. ثالثا، حقوق الزوج على زوجته. أولا، وجوب الطاعة. يجب على المرأة طاعة زوجها في غير معصية ربها، وذلك لأمرين: أمر وهبي، بالهاء والباء آخر الكلمة ياء، وهبي، وهو تفضيل الله تبارك وتعالى للرجال على النساء. قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قوامون، إيش معنى قوامون؟ قال البغوي: القوام والقائم بمعنى واحد. ومعناه الرجال هم القائمون على مصالح النساء وتدبيرهن وتأديبهن، والعصر عصر الانفجار والانفتاح والاسترجال، يريد النسوة أن يصبحن كالرجال سواء بسواء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآخر الأول إيش؟ وهبي، والآخر كسبي. سببه نفقة الرجل على زوجته، قال الله تبارك وتعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. ثانيا، تمكين الزوج من الاستمتاع بها وبزوجته، وهذا من أعظم حقوق الرجل على زوجته، ومن أعظم ما يبين هذا الحق الواجب على الزوجة لزوجها أن خلافه أي عدم طاعته في فراشها يعد كبيرة من أعظم الكبائر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. ولاحظ هذا دونه في الشهرة، لكنه حديث صحيح، والله إنما تضمنه أمر مخيف جدا جدا. فقد روى ابن خزيمة في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون. من فقه هذا الحديث ما ذكره الإمام أحمد، وقد سئل عن هذا الحديث فقال: لا يضر كراهية الواحد والاثنين حتى يكرهه جل من في المسجد. هذا الذي هو متوعد بأن صلاته لا ترتفع فوق رأسه شبرا. قال: ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر الثالث من هو؟ وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. رواه ابن خزيمة وصححه المحدث الألباني. الحق الثالث: عدم إدخال بيت الزوج من يكره دخوله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تأذن أي المرأة الزوجة في بيتها إلا بإذنه رواه البخاري. رابعا، وانتبه لرابعا، عدم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، لما يروى بصيغة التمريض عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. رواه الطبراني. لكن إبراء للذمة، والمنذري صدره بصيغة التمريض، لم أبحث في ثبوت هذا الحديث، هذا إبراء للذمة يبحث في ثبوته. ذكر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ممن تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهن، عد: خديجة بنت خويلد على حسب تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهن على هذا الترتيب: خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت الصديق أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت خزيمة الهلالية، أم سلمة هند بنت أبي أمية، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث، صفية بنت حيي، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، مارية القبطية، ميمونة بنت الحارث الهلالية. الأمر في تعديد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجع إلى الوحي المنزل عليه، يرجع إلى الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تسع نسوة منهن، وهن سودة بنت زمعة، عائشة، حفصة، أم سلمة، هند بنت أبي أمية، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث، صفية بنت حيي، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ميمونة بنت الحارث الهلالية. وقد جمعهن، ولاحظ قائلهن جمعهن الحافظ أبو الحسن بن الفضل المقدسي في نظم فقال: توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب: فعائشة، ميمونة، وصفية، جويرية مع سودة، ثم زينب، كذا رملة مع هند أيضا، وحفصة، 63 نظمهن مهذب. الآن أشرع في الولوج إلى الموضوع، وتكمن هيبة هذا الموضوع كهيبة ما لو خير أحدنا وفتح له الباب والمجال أن يدخل حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بماذا يشعر؟ بهيبة، بمهابة، بقشعريرة. إنها حجرة من؟ حجرة المصطفى المصفى، فداه آباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ بخديجة رضي الله عنها وفي بيتها. هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسدية، زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من آمن وصدق ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الزبير بن بكار أنها رضي الله عنها كانت تلقب وتدعى قبل البعثة بالطاهرة لطهرها وعفافها. لاحظ الآن المنهجية التي سألج فيها مع كل أم من أمهات المؤمنين، وفي بيتها بيت النبوة. من حسن العشرة بين الزوجين توفير المرأة لزوجها السكينة والبيت المطمئن، وتجهيز الطعام والشراب. الآن يتناقش الناس: هل يجب على المرأة ومن حق الزوج عليها أن تعد الطعام والشراب؟ يا عجبا. ولذلك تجد الناس يهيمون في مطاعم الأكلات السريعة، والله المستعان. وهذا ما كانت خديجة تصنعه رضي الله عنها ورحمها الله مع سيد ولد آدم أجمعين، زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، هذه خديجة قد أتت معها إناء، إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، لأنها سعت جاهدة مجاهدة لأن يكون بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت سكينة وطمأنينة، لا صخب ولا نصب، والجزاء من جنس العمل. فجزاها الله تبارك وتعالى ورضي عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والجزاء من جنس العمل. الوفاء بين الزوجين من سمات البيت السعيد، ومعناه إيفاء كل من الزوجين للآخر حقه بدون تكلف وبغير من ولا أذى، سواء كانوا أحياء أم أمواتا، وهذا ما كان يصنعه سيد الأنبياء والأوفياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجه الرؤوم خديجة رضي الله عنها ورحمها. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت في حديث طويل: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذبح الشاة يقول، وهذا بعد وفاة خديجة: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. رواه مسلم. وفاء من سيد الأنبياء والأوفياء. من وفاء الرجل لزوجته بعد موتها إكرام أهلها وقرابتها في حياتها وبعد موتها، كما كان يفعل ذلك الأسوة والقدوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قرابة خديجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعرف، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف استئذان خديجة، لأن الإخوة والأخوات فيهم وفيهن شبه ببعضهم وببعضهن، فارتاع من الارتياع وهو شدة الخوف، فارتاع صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. تذكر زوجه الرؤوم الوفية خديجة أخت هالة رضي الله عنها ورحمها. من صفات الحياة الزوجية السعيدة والموفقة تسكين كل من الزوجين للآخر من السكينة، لا سيما من قبل الزوجة لزوجها حين تنزل بالزوج الخطوب واللحظات الصعبة والمخيفة، يجد بجواره من تسكن روعه وتطمئن قلبه، كما وجد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند خديجة وفي بيتها. ومن أظهر شواهد ذلك من بيت خديجة رضي الله عنها حديث بدء الوحي الطويل المشهور، وفي آخره قال صلى الله عليه وآله وسلم لزوجته أو لزوجه خديجة: زملوني زملوني. لا عهد له بالوحي، فزملوه زملته حتى ذهب عنه الروع، غطته أدفأته رضي الله عنها. فقال لخديجة ما رآه وأخبرها الخبر، وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: ماذا؟ ما ولولت ولا صاحت ولا صرخت ولا لطمت ولا شقت، بل قالت مباشرة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. نريد أن يتكرر هذا في بيوتنا لتحل السكينة والبركة والطمأنينة. ليش ما يخزيك الله أبدا؟ فيك خصال، فيك أدبيات، فيك أخلاقيات تحول بينك وبين أن يتسلط عليك شياطين الإنس والجن. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ولم يكن رضي الله عنها تثبيتها مقتصرا على ذلك وهو الكلام، بل أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة، وسلكت معه مسلكا في التطمين والتسكين عمليا، لأن الكلام سهل ولسان الحال أبلغ من المقال. فإذا أردت أن تسكن روع إنسان، نعم، ذكره بالله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقم واصنع صنائع تؤدي إلى تسكينه. انطلقت به حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، فوجد صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أخبره بما رآه هي عين صفاته المبشرة المبشرة به في الإنجيل. فقال: ورقة مسكنا مثبتا مطمئنا، هذا الناموس، والناموس هو صاحب سر الخير، كما أن الجاسوس هو صاحب سر الشر. قال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، إلى آخر ما تحفظون. رواه البخاري ومسلم. أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وحقوق الزوجية: سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس القرشية العامرية، أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد خديجة رضي الله عنهما. إذا خشيت لاحظ للدرس ثم أدخل بك على المثال. إذا خشيت المرأة من طلاق زوجها لعدم حاجته إليها، تقول له: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني. وقع مثل هذا السلوك السوي مع أم المؤمنين سودة رضي الله عنها. فقد روى الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت، قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، صلحا والصلح خير، والصلح خير، من سورة النساء. أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشية. يلتقي نسب أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرة بن كعب بن لؤي، في مرة بن كعب بن لؤي، حسن العشرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حسن عشرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله، ومن ذلك ملاعبته لهن ومسابقتهن. فعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، قالت فسابقته فسبقته على رجله، قالت اضبط مرة ثانية، قالت رضي الله عنها فسبقته على رجلي، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. قال ونعم ما قال وما أعظم ما قال، قال هذه بتلك السبقة. ما قال لها مثل بعض الناس، رواه أبو داود والحديث صحيح، بلاش تعليقات كثيرة يعني بين أيدينا 40 صفحة. طيب، من حق المرأة الواجب الإنفاق عليها كما تقدم، لكن قد يعرض للزوج فقر وقلة ذات يد فلا يتمكن من النفقة، لا سيما إذا كان له عدد من النساء. فمن النقل المؤيد بالوحي والعقل أن يخيرهن، وهذا ما وقع في بيت النبوة. والله أنت معدد لكن ما عندك القدرة، خير ولا تحير. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث التخيير الطويل وفي آخره، قالت عائشة رضي الله عنها فأنزلت آية التخيير، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بي أول امرأة بدأ بتخييرها بين الإبقاء والتسريح عائشة أم المؤمنين، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم انظر إلى الكلام الطيب الحلو الجميل العذب الذي يفتت البغضاء من القلوب ويذهب الشحناء من الصدور والنفوس. قال لها صلى الله عليه وآله وسلم إني ذاكر لك أمرا يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. ما في تحريض، الآن البيوت امتلأت بالتحريض، إذا قال لك كذا قولي كذا، وإذا فعل كذا كذا أخرجي من بيتك، يعني تحريض في تحريض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت عائشة رضي الله عنها قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقك، ومن الذي يأمر بفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقك، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. انظر إلى القول البديع من الصديقة بنت الصديق، قالت قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ رجال طيب لكنه قليل ذات اليد. قالت: لا أنا أريد المريش، هذا متقاعد، أنا لقد دللني وذلل لي كل شيء، الآن أنا أريد الطلاق. شيء مبكي، شيء مبكي. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذا كان ديدن ما كان يجري في بيوت المصطفى المصفى والرحيق المختوم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خير نساءه الأخريات، فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن أجمعين، رواه البخاري ومسلم. حادثة الإفك وما فيها من دروس عظيمة متعلقة بحقوق الزوجية وما ينبغي أن يكون عليه الناس في بيوتهم من التعامل بالمعروف وحسن العشرة وتحكيم شرع الله، كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتخللهم الحكمة في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم. إيش الحكمة على المعنى الثاني؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وضع القول والفعل في الموضع المناسب. أنا أعلم أنك حافظ وعالم علامة وبحر فهامة، لكنك تخبط في دنيا الناس ومجتمعاتهم ودعوتهم وتعليمهم خبط عشواء. اتق الله فينا بعلمك وحفظك. وما ينبغي أن يكون عليه الناس في بيوتهم من التعامل بالمعروف وحسن العشرة وعدم إساءة الظن من الزوجين تجاه الآخر. وإذا ما وقع أمر كما وقع في حادثة الإفك، كيف يتصرف الزوجان تجاه بعضهما؟ فقد روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة ما خلاصته. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه. عندك زوجتان، ثلاث زوجات، أربع زوجات، ماذا تصنع عندما تريد الخروج بإحداهن؟ ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته؟ يقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي، خرج سهمي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما نزل الحجاب، بعدما نزل الحجاب. هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدله مع نسائه، فإن كان للرجل عدد من النسوة فبمن سيخرج؟ فإن كل واحدة منهن تتمنى أن تخرج مع زوجها، فكانت القرعة ليتحقق العدل. وهذا قد ينفع لمدافعة الظلم والجور وتغير نفوس النساء، بل والأولاد والذرية. أبناؤك تريد أن تنتدب واحدا منهم، عندك عشرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله، من ستنتخب؟ أقرع إذا كانوا كلهم في الكفاءة سواء، أما إذا كان أكبرهم أخبرهم وأقواهم وأكفأهم، فعند ذلك تستسمع من البقية، تقول: هذا كبيركم وهذا أخبركم وهذا أعلمكم، فهو الذي سأنتدبه، إيش رأيكم؟ مثل هذا بلا ريب أنه من أسباب ووسائل التسكين والتطمين في البيوت. قالت رضي الله عنها: حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته ودنونا من المدينة قافلين راجعين، آذن ليلة بالرحيل، قالت أم المؤمنين خرجت لقضاء الحاجة وأبعدت عن الجيش، فلما قضيت شأني فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، يحسبون أني إيش؟ يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا ما ظهر فيهن السمن، لم يثقلهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش ومضى، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأقمت بمنزل الذي كنت به ونامت رضي الله عنها. فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش يتفقد مفقودات الجيش، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، الحجاب ضرب، كان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت على استرجاعه. دقق معي في هذا اللفظ، استيقظت باسترجاعه. إيش معنى الاسترجاع؟ ها دقيقة ولك جائزة، إيش معنى الاسترجاع؟ ها مع الدليل، مع الدليل واحد من الزائرين القريبين حتى أسمع. ها ها يا بني، نعم أنت من الزائرين ولا من الزائرين؟ نعم ها إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فانطلق، شوف، قالت فخمرت وجهي بجلبابي، سقط الخمار ولم ترد إسقاطه، سقط الخمار ولم ترد إسقاطه، واتقتنا باليد في آخر البيت، واتقتنا باليد، والله ما كلمني كلمة، فتناولته واتقتنا باليد، فتناولته واتقتنا باليد، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. عائشة، صفوان. وكان الذي تولى الإفك، شوف دور المنافقين، دور ملوث في كل مجتمع في كل زمان ومكان، المتلونون مضرون جدا، لذلك تخير في أصحابك ومن جيرانك ومن أصدقائك المخلصون المخلصين، أما اللي مع الخيل يا شقرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك هو عبد الله بن أبي بن سلول. ما سمعتم يا جماعة؟ ما سمعتم؟ ما رأيتم؟ فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اشتكت أم المؤمنين وانقطعت عن الناس شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك. يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول كيف تيكم وهي مريضة. قالت فذاك الذي يريبني حتى خرجت بعدما نقهت تعافيت وشفيت معي أم مسطح لقضاء الحاجة، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح. فقلت لها أم المؤمنين عائشة بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا. قالت أي هنتاه بالهاء والنون والتاء، يعني يا قليلة الفطنة والتفطن، أولم تسمعي ما قال؟ قالت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك وإنا لله وإنا إليه راجعون، الأخبار السيئة. قالت فازددت مرضا على مرضي. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن آتي أبوي؟ أتأذن؟ شوف ما فتحت الباب وخرجت كما يصنع كثير من الآباء والأمهات، ضربك، أغضبك، سبك، بسم الله أنا تحت، تفتح الباب تأخذ حقائبها وتمشي، سبحان الله، حراج. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، من قبل أبويها. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وأسامة يستأمرهما في شأن عائشة أم المؤمنين، فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، إن علمت بالبراءة والعفاف والصيانة اشهد، فما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ما عرفت قل والله، الله أعلم. وأما علي فله موقف رضي الله عنه، قال النساء غيرها كثير يا رسول الله، ودعا صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه اقترح أنت ما تستطيع ولا تقدر على شيء معين، ما في حرج، من باب السنة الحسنة أن تدل على سنن حسن لعل الله عز وجل أن يفتح عليه بالحل لهذه المعضلة والمشكلة. قال إن تسأل بريرة جارية عائشة تخبرك وتنبئك، لأن الخادم ملازم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه وما رأيت أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، ما تتفطن لمثل هذا. دخل صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة عند أبويها فتشهد صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. لاحظ هذا التصرف السليم في مثل هذا الذي قد يقع في بعض البيوت، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وبيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين. يا عائشة بعد ما تشهد وحمد الله، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت اقترفت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت أم المؤمنين بعدما توقفت عن البكاء قالت لأبيها أجب، قال إيش أجيب رسول الله؟ قالت لأمها أجيبي، قالت بماذا أجيب رسول الله؟ قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأنا أختصر والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل صبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما أجدرنا إذا نزلت بنا ملمة وداهية أن نكرر هذا فصبر جميل ونتحلى بالصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون. ونزل الوحي ببراءة عائشة أم المؤمنين أم العفاف والطهر والبراءة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفعن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمطالبة بأمر اجتماعي أسري، فما في غضاضة ولا غرابة إذا وسطت زوجتك إحدى بناتك أو أحد أبنائك فيما بينها وبينك، لأن بعض الناس يغضب يقول أنت ما عندك لسان، ما عندك لسان توسطين هؤلاء الأبناء، ما في شيء ما في شيء. عن عائشة قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت عليه، استأذنت عليه، الأبناء يستأذنون، وهو مضطجع معي في مرطي على فراشها صلى الله عليه رضي الله عنها وصلى الله على زوجها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن لها، استأذنت فأذن لها. الأبناء ما يدخلون كده، ما يدخلون فجأة. ثم أرسلنا زينب، فاطمة تشفعت وذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكرته لها أزواج رسول الله، فقلنا لها قولي إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. إيش معنى هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأوفياء والأنبياء والعادلين، فأي عدل يطالبنا؟ لأن الناس كانوا يعرفون حب مدى حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة، فكانوا إذا أرادوا أن يهدوا طعاما يتحينون ليلة عائشة فيهدون. بعدما أرسلنا زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة، أرسلنا من بعدها زينب بنت جحش زوج إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لسان بقية الزوجات، فقالت يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت أم المؤمنين بعدما نقلت هذا عن بقية الزوجات الطاهرات رضي الله عنهن، قالت عائشة ثم وقعت بي، شددت عليها في الكلام، قالت فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت متصور للوضع الآن، زينب بنت جحش رضي الله عنها يعني شددت الكلام على أم المؤمنين عائشة لأنها صاحبة القضية. أم المؤمنين عائشة تقول كنت أرقب، ما أرقب زينب، أرقب طرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو المرجعية، هل يأذن لي فيها يعني أن أنتصر لنفسي وأرد عليها؟ فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكره أن أرد عليها، عرفت كيف؟ عرفت المعاشرة المباشرة تجعل المرأة يتعلم شيئا كثيرا ويخبر هذا الذي أمامه إيش الذي يحب إيش الذي يبغض. قال فوقعت فيها كما فعلت فيا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. رواه مسلم. إنها ابنة أبي بكر، ما غضب ورطم هذه ولطم هذه، حاشا وكلا، فما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا ولا شيئا بيده إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. طيب، ننتقل من أم المؤمنين عائشة، وإن كانت الدروس فيها وفي حياتها وفي بيتها كثيرة. أم المؤمنين حفصة بنت عمر والحقوق الزوجية. حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها. هنا عظة وعبرة، أن صلاح المرأة وأن عبادتها قد يكون سببا في صلاح حالها واستقامة أمرها والإبقاء عليها بعد طلاقها، كما وقع ذلك لحفصة بنت عمر رضي الله عنها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب أمر أن يراجعها فراجعها. رواه ابن سعد وسنده صحيح، وروي مرسلا عن قيس بن سعد وهو تابعي، ورواه ابن سعد أيضا ولفظه أكثر تفسيرا من اللفظ الأول المسند. إن جبريل أتاني فقال لي ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة، ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة. صلاح البيت، وكان أبوهما صالحا، يؤدي إلى السكينة، يؤدي إلى الطمأنينة، يؤدي إلى التوافق، يؤدي إلى أن تقذف المحبة في قلبي الزوجين. أم المؤمنين زينب بنت جحش ابن رياب بالياء ابن يعمر الأسدية، أمها أميمة بنت عبد المطلب. من هي أميمة بنت عبد المطلب؟ ما صلتها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هي عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حجاب المرأة يدل على أن الله تبارك وتعالى يريد من نساء المؤمنات عامة ومن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، يريد منهن ماذا؟ العفاف والستر والحشمة، كما قال الله جل جلاله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش رضي الله عنها. رواه البخاري. ثناء المرأة عند زوجها لضرتها ومن تشاركها زوجها فيه نشر للوئام وفيه بسط للمحبة، وهو ما دفع وهو ما كان يفعل ويصنع في بيت زينب بنت جحش تجاه عائشة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة الإفك يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال يا زينب ماذا علمت وما رأيت، يعني من عائشة، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعصمها الله بالورع. رواه البخاري. عمل المرأة الشريف قد يعينها الله به على دنياها ودنيا زوجها وعلى آخرتها فتتصدق، وهذا ما كانت تصنعه زينب بنت جحش رضي الله عنها. كانت أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة. قالت أم المؤمنين لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى وأصدق حديثا وأوصل للرحم، وقد زكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أينا أسرع لحوقا بك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أطول كن يدا، فكنا زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتطاولن في أيديهن فوجدوا أن سودة بنت زمعة أطولهن يدا. لكن لما توفيت زينب علموا إيش معنى الطول وهو كثرة الصدقة. الشاهد: فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق، تعمل وتصدق. بعض الصالحات غير المنضبطات انضباطا شرعيا تأخذ 1000 ريال من راتب زوجها ثم بعد ذلك تنفقه، تقول هذا نفق في سبيل الله، ما يصح إلا بالإذن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع أولئك الصفوة حداة قافلة النبوة، مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد